طيب نبدأ الآن بالفوائد. أولا توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم ثانيا وجود استئذان هذين الصنفين للناس الصغار والمؤمنين في ثلاثة أوقات فقط وهي مذكورة، وأمرهم سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. طيب، هي دليل على تعليم الأحكام، وأرجو أن لا يحدث أن مجنة مستمر، لأنه قد يكون في ذهن الشيء ثم هذا السؤال يحول بينه وبينه. الفائدة الثالثة، لأن محل السؤال والمناقشة الدرس، الفائدة الثالثة مهر قلنا تعليل الأحكام، تعليل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجود الاستدلال في ثلاث نقاط، الفرق بأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستدلال فيما عداها بأنه طوافون عليكم. الفائدة الرابعة تحريم النظر إلى العورات، ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة، سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأن تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهو خطأ. بعض الناس إذا صار الصغير ثمنه 6 سنين 7 سنين ما يهمه النظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يكون في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى عورة من الصغير والكبير، ولكن كان المراد الصغير الذي مميز، لأن قوله إذا استأذنتم دليل على أنه مميز، يؤمر بالاستئذان ويستأذن. أما الصغير وغير مميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة، لأنهم طوافون عليه مترددون، والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأليفه، بقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. الفائدة السابعة، طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل، وإن غلب على الظن أنه نجس، من نخلة
هو
كيف
بدن الاحتراز،
هذا الغرز منه بالنسبة للاستئذان. من الطوافين انها ليست بنجس، وعلم ذلك بانه من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين، فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وانه طاهر، ما لم يتيقن النجاسة. إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآيات منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان. كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة أو التاسعة بعد التاسعة، أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. من توخذ؟ لا يذهب من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها انها لا تصلح لغيره، اذ لو صلحت لغيره لم تكن ايه له، لم تكن ايه له. فهذا يدل على ان شرع الله لا يمكن ان ياتي احد بمثله، والا ما صح ان يكون ايه وكان غير ايه. وفيه ايضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حرم حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم، وجعل العتق أسبابا متعددة. الفائدة الحادية عشرة، جواز وضع الثوب عند النوم، ويلتحق الإنسان بلحاف لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، قيد الظهيرة بقوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده، قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء. الليل ما كل الناس يكون ما ما عند الظهر عورة له، ما كان يمسكون عورة له، إنما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة، فبعض الناس ما يفصح ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل، فإن الناس يخلعون ثيابهم لأن مدته تطول. نعم.
ما نقول لأجناد وضع الثوب في النهار
نسأل ما الحكمة في تقييم الظهر بقوله وحين تضعون ثيابه ولم يقيده بالليل هذا مو صار من الهمجين ولا يجوز، لا جائز، الجواب جائز. طيب، وفيه أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن الثانية عشرة لكن دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنه إن رضوا بما استقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائلا ولهم الذي دخل عليه طفلي في هذه النقاط الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة، الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ذكرناها؟ زين. طيب، في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه؟ مش كنا أمس
قلنا أن طلب من الآية منسوخة دليل أن ترك العمل بها، وثبت عن ابن عباس أنه قال تريد كما ولكن في حدود الحاجة.
أن يتعذر الجمع بينه وبين مدعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناس. نعم، وإلا إذا كانت ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله، أما أن تدع النص لأن مع النص إبطال هذا النص، وإبطال النص صعب، فلذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه، ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنه مسبوق في الحقيقة، لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها، فترك الناس بالعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا فائدة 15 في الآية أيضا إذكارات العلم والحكم لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكم سبق لنا انها وضع الاشياء في مواضعها، بل سبق لنا ان الحكيم ليس معناه بالحكمه فقط، بل معناه للحكم والحكمة. بسم الله عبد الرحمن.
بالنسبة
للمقاعد أنا سقط منا فيها نمت.